آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهذا القرآن سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واهدنا به إلى صراط مستقيم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الآيات: وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله أي المنزل، ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات: وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه، فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى: فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، ولم تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض، فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها، جملة مستأنفة أو حال لازمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بعد أن قرر جل وعلا توحيد الألوهية وأمر الناس جميعا بعبادته وحده لا شريك له، شرع سبحانه بتقرير شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتحدى جل وعلا الناس جميعا وإنسهم وجنهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم يأتوا بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم بسورة فعجزوا، وبين جل وعلا أنهم لن يفعلوا، فإن لم تفعلوا الآن في الوقت الحاضر ولن تفعلوا في المستقبل. هذا فيه إعجاز من جهتين: الجهة الأولى أنه تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن أولا، كما في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. ثم تدرج لبيان الإعجاز، تحداهم أولا بالقرآن جملة، ثم تحداهم بما هو أقل من ذلك بعشر سور: أم يقولون افتراه قل إن افتري، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم، يعني الأقرب في معنى الآية هنا فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب موجه للكفرة الذين تحداهم الله، فإن لم يستجيبوا لكم، من هو الذي لم يستجب؟ هم الأعوان والشهداء. الله تعالى تحداهم أن يأتوا في القرآن وأمروا بأن يدعوا شهداءهم في لفظ في الآخر وادعوا من استطعتم. الشهداء قال المفسر هم الآلهة، والصواب أنه عام من ذلك، الآلهة ومن يشهدهم من الطواغيت ومن المجالسين، على عادة الناس إذا أرادوا شيئا تشاوروا في مجالسهم، وهم يجتمعون في هذه المجالس، يجتمع فيها الصناديد والأشراف والكبراء والوجهاء والبلغاء والفصحاء والشعراء، فتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا من القرآن، وأيضا أمرهم أن يدعوا شهداءهم، يعني يعمم هذا الأمر ويتعاون مع من شاء، حتى لو أرادوا أن يتعاونوا مع الجن فلا مانع، ولكن جل وعلا بيّن أنهم لن يأتوا بمثله. يعني معنى الآية آية هود: فإن لم يستجيبوا لكم، أي إذا لم يستجب الشهداء المدعوون لكم أيها الكفرة المتحدون، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني الآن تتيقنون أنه أنزل بعلم الله، أنه لو كان شعرا كما يقولون أو كان نثرا أو أساطير الأولين أي قصص السابقين لا استطاع الناس أن يثبت فيه بكل سهولة. أن هؤلاء هم الفصحاء وهم البلغاء، فيهم الشعراء وفيهم الخطباء، فيهم البلغاء الفصحاء، وهم معروفون بالبلاغة والفصاحة، اشتهروا بها، ولهم من النظم ولهم من الخطب الشيء المعروف. حتى لما خطب اثنان من أهل المشرق عند النبي عليه الصلاة والسلام خطبا بليغة جدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، عجب الناس من بلاغتهما وفصاحتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، يعني يعمل عمل السحر في القلوب، قد يكون بحق وقد يكون بباطل، ومنه يعمل عملا عظيما وآثر تأثيرا كبيرا في قلوب السامعين. فلا شك أن أهل البلاغة لسيما قريش هم أفصح الناس وأحسنهم لسانا وبينهم وأبلغهم كلاما، والقرآن نزل بلغتهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم بعشر كما في آية هود، ثم تحداهم بسورة كما في هذه الآية وفي آية يونس، أن يقولوا للفراخ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا التدرج كما هو ظاهر فيه بيان الإعجاز، لو تحداهم بسورة من أول الأمر لما وقع ذاك الموقع، لكنه تدرج معها. تقولون إنه شعر أو كهانة أو سحر أو أساطير الأولين، إن كنتم صادقين فأتوا بمثله، وهذا أيسر عليهم من إنفاق الأموال ومن الحروب الطاحنة، وهذا لا يكلفهم كثيرا. لو كان كلام البشر لعارضوه بكل سهولة وسلموا من الحروب، سلموا من العداوة التي طالت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا فيها كل ما يستطيعون من الأنفس والأموال ولم يستفيدوا شيئا. فلو كانوا يستطيعون لعارضوا شدة العداوة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وشدة حرصهم على تكذيبه، ولكنهم عجزوا. ثم تحداهم بسورة، وهذا لا شك أنه أكمل في الإعجاز، نتدرج معهم بقرآن ثم عشر ثم سورة، لكن لم يتحداهم بآية، لأن الآية قد تكون قصيرة ولا يتم المعنى إلا إذا اجتمعت مع ما قبلها وما بعدها، لكن السورة ولو كانت قصيرة فإن المعنى يكون تاما. فلذا تحداهم بسورة ولم يتحداهم بآية، لأن الآية كما تقدم قد لا تفيد معنى في ذاته حتى تضم مع ما قبلها وما بعدها. التحدي انتهى إلى سورة ولم تحدد تلك السورة، هل هي طويلة ولا متوسطة ولا قصيرة، يشمل جميع السور، حتى ولو كانت قصيرة مثل الكوثر فإنه لا يستطيعون أن يأتوا بسورة مهما كانت قصيرة، لأنه كلام الباري جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فصفاته كذلك ليس مثلها شيء. الله سبحانه القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فلا يمكن أن يأتوا بمثله مثل كلامه جل وعلا، لأنه خالق وهم مخلوقون، فرق شاسع ولا مقارنة بين الخالق والمخلوق، فالخالق جل وعلا ليس كمثله شيء. ثم أيضا من إذا تأمل الإنسان هذا القرآن وجده في غاية الفصاحة والبلاغة من جهة النظم، في غاية الفصاحة والبلاغة، ومن جهة المعاني في غاية العظمة، كما قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت أي من جهة الفصاحة والنظم والبلاغة، ثم فصلت من جهة بيان الأحكام وبيان الأخبار والأوامر والنواهي والوعد والوعيد إلى غير ذلك. قال تعالى: وتمت كلمة ربك، في القراءة الثانية: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته، لأنها الكلمات التي ليس مثلها شيء، ليس مثلها شيء، فلا يمكن أن تبدل. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلا يستطيع أحد أن يبدل شيئا من كلامه سبحانه. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه المشركون أن يبدل هذا القرآن، قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إلي. فلا يمكن لأحد أن يبدل شيئا من كلامه سبحانه. المقصود أن هذه الآية فيها تحدي كرر تحداهم في السورة المكية بمكة، ثم أعاد التحدي مرة أخرى في المدينة ليقطع دابر هذه الدعاوى الباطلة، أنه سحر أنه كهانة أو شعر أو أساطير الأولين. فإذا عجزوا دل هذا على كذبهم. وإن كنتم في ريب، لأن الله تعالى نفى عنه الريب في أول السورة، أشار إلى إعجازه بالحروف المقطعة كما تقدم، تشير إلى الإعجاز أنه مركب من هذه الحروف العربية التي تتكلمون بها ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. ونفى الله عنه الريب، ذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم تحداه هنا وإن كنتم في ريب، يعني في شك واضطراب مما نزلنا على عبدنا، ذكر جل وعلا بوصف العبودية مع أنه في مقام التشريف، ولا شك أن هذا مقام رفيع، إنزال الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا غاية ما يكون من التشريف، ومع ذلك ذكره بوصف العبودية لأنه أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام. وقصار كل مخلوق أن يكون عبدا لله، يحقق العبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك أمره الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار تحقيقا للعبادة، وتوبة مما حصل فيها من النقص. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، ما قال يعني افرح أو استبشر أو كذا، أمره بالاستغفار، تسبيح واستغفار ليكفر الله عنه ما حصل من نقص في العبادة، لأن العبادة هي أشرف ما يصل إليه العبد. والمقام أيضا قد يكون في مقام رفعة، أنه نزل عليه القرآن واختص به وشرفه الله تعالى بهذا الكتاب الذي لم يطرق العالم مثله، ربما يحصل عند شيء من العلو أو كذا حاشاه عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى وصف العبودية في مقام فيه تشريف من أجل ألا يخطر في نفسه شيء من الكبر أو العلو أو نحو ذلك. ذكر الله تعالى بهذا الوصف الذي يقتضي الذل والاستسلام لله جل وعلا. فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل القرآن، فصاحة من جهة اللفظ ومعاني عظيمة من جهة المعنى، وأنى لهم ذلك. وادعوا شهداءكم، أي من يحضركم ويشهدكم، وهذا يشمل كما تقدم الآلهة والجلساء وكل من يمكن أن يستعينوا به ولو كان من الجن، لأنه كان بعض الناس كهنة يستعينون بالجن ويأتونهم ببعض الكلمات من الوحي كما هو معلوم في الحديث، يخطف الجن الكلمة ويلقيها على لسان الكاهن، هذا قبل البعثة، لكن بعد البعثة منعوا من استماع أو من استراق السمع لئلا يختلط الوحي بما يسترق الشياطين، فمنعهم الله تعالى من الاستماع وكثرة الشهب واشتد الرمي، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى السماء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فإذا لا حيلة في الاتيان بمثله، لا من جهة النفس أن لا يستطيع المخلوق أن يعارض كلام الله ويأتي بمثله، ولا يستطيعون من جهة الشياطين، شياطين الجن، عن طريق استراق السمع لأنهم ممنوعون. فانتفت المعارضة من جميع الأطراف ومن جميع الوجوه. إن كنتم صادقين فيما تقولون وما تزعمون أنه شعر السحر أو كهانة أو أساطير الأولين، هذا لا شك أنه من أعظم الأدلة التي تدل على كذبهم، وإلا ما المانع لهم من الإتيان بمثله؟ لو كان كلام البشر لسارعوا بالإتيان بمثله وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام واستراحوا من العناء، لكنهم ما فعلوا، والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل، ووقع كما أخبر جل وعلا، فإنه مضى الآن أكثر من 1400 سنة ولم يستطع البشر الجن ولا الإنس أن يأتوا بسورة مثل القرآن ولن يستطيعوا إلى قيام الساعة. إذن هذا فيه الآن نفي في الحاضر, تعجيل في الحاضر ونفي المستقبل. إذا فيها دلالة وفيها آية على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخبر عما سيكون في المستقبل ووقع كما أخبر, لأنه أخبر أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن في المستقبل ولم يأتوا بمثل إلى الآن, فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يبقى أنهم عاهدوا, والله أنهم عاهدوا, يعني شددت الحراسة وقت نزول القرآن وثم ذلك عادوا إلى ما كانوا عليه. هذا اللي يظهر, ما فيه يعني نص, ما أذكر حديث صريح في هذا, لكن هذا اللي يظهر, لأن العلة هي حفظ القرآن وقد انتهى نزوله فعاد كما كان ابتلاء وامتحانا, لأن اختطاف الجن هذا فتنة يبتلي الله تعالى العباد بذلك, هل يصدقون هؤلاء الشياطين أم لا, وأهل أنه يعود عاد كما كان. ولا يمنع أن ترمى الشهب ويرى أنها كانت ترمى قبل البعثة, كما جاء في حديث عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم, قال كان النبي عليه الصلاة والسلام في رجال من الأنصار فرمي بشهاب فاستنار, فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا أو إذا رأيتم مثل هذا في الجاهلية, قال نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. الحديث هذا دليل على أنه كان يرمى بها في الجاهلية, لكنه بعد البعثة اشتد الرمي ومنعوا تماما, ظاهر أنه عاد بعد ذلك. فإن لم تفعلوا في الحال ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, هذا دليل على أن النار معدة مخلوقة موجودة الآن, هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة لدلالة النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة مثل هذه, أعدت أي هيئت موجودة مخلوقة معدة, ولا حديث كثيرة متواترة في الدلالة على ذلك, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تحاجت الجنة والنار, يدل على أنها موجودة, يعني حصل بينهما محاجة, واشتكت النار إلى ربها قالت يا ربي أكل بعضي بعضا, وهذا أيضا في الصحيحين في صحيح مسلم الحديث بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رؤي كان جالسا مع الصحابة فسمعوا وجبة صوت شيء سقط فقال تدرون ما هذا, قال الله ورسوله أعلم, قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها, هذه أدلة صريحة صحيحة تدل على أن النار موجودة. كذلك الجنة أعدت للمتقين كما في آية عمران وتحدث الجنة والنار, فالجنة والنار مخلوقة معدة. لكن بالنسبة للجنة ورد في الحديث أنه أن الغراس يكون على حسب عمل العامل, وكذلك إعداد النزل وهو ما يهيأ للنازل من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك ما يحتاج إليه الضيف إذا نزل, كما قال عليه الصلاة والسلام من راح إلى من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح, اتفق عليه. وجاء في عند الترمذي بعض الأحاديث فيها ضعف لكن لها شواهد تتقوى بالشواهد, من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة حديث جابر رضي الله عنه, وجاء حديث آخر أن إبراهيم عليه السلام قال لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أقر أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فالجنة موجودة حيث هي, ولكن لا مانع أنه يخلق أشياء جديدة تعد لكل عبد على حسب عمله, كلما عمل يعد له من الكرامة والنزل ما على حسب عمله. وبين جل وعلا أن هذه النار وقودها الناس والحجارة, وهذا والعياذ بالله يدل على شدة العذاب, نسأل الله العافية والسلامة, لأن الوقود الذي يلقى في النار إذا كانت النار تشتعل من الوقود فهذا يدل على أن الحرارة شد ما تكون في الوقود, أن الوقود بالفتح وما توقد به النار، نار الدنيا وقودها الحطب، فمعلوم أن النار إذا طرمت في الحطب أن أشد ما تكون حرارة في نفس الحطب، أن تنبعث من هذا وقودها الذي يلكيها والذي يلهبها ويزيد اشتعالا، فالنار أشد ما تكون في الوقود ثم ترتفع منه، فلا شك أنها حارة لكن أحر ما تكون في نفس الوقود الذي تشتعل منه. والناس واضح، الناس والكفرة وقودها الناس والحجارة، يمكن يدخل عصاة المسلمين صلى الله العافية يوقدون توقد بهم مدة ثم يخرجون، وأما الحجارة فالمفسرون لهم قولان، القول الأول أنها الآلهة الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، كانوا يعبدون الأصنام من الحجارة فتلقى في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فهذه الحجارة تكون مادة توقد بها النار تزيدها اشتعالا وطراما. والقول الثاني أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت التي أشد ما تكون اشتعالا وأخبثه رائحة، والعياذ بالله اشتعالها شديد رائحته خبيثة، والله أعلم يعني ما في دليل على الحجارة التي الأصنام، هذا مذكور أنها تلقى في النار، لكن هل المراد بالحجارة التي توقد بها النار هي نفس الأصنام؟ هذا محتمل، وهل هي حجارة الكبريت؟ أيضا هذا محتمل، ليس هناك دليل نص في الموضوع، فالله أعلم. وقوله الناس والحجارة عدة للكافرين، هذا يدل على أنها معدة للكافرين إعدادا دائما هم أهلها، أما الفسقة وإن دخلوها فإنهم لا يخلدون فيها، فهي الأصل أنها خلقت وهيئت للكفرة لأنها هي دارهم على سبيل التأبيد ولا يخرجون منها أبدا.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، أي بأن لهم جنات حدائق ذات أشجار ومساكن تجري من تحتها، أي تحت أشجارها وقصورها الأنهار، أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي، أي مثل ما رزقنا من قبل، أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة، وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قذر، وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه على طريقة القرآن في ذكر الثواب والعقاب، يذكر هذا بعد هذا ليكون المؤمن بين الخوف والرجاء، فلا ينبغي المؤمن إذا قرأ آيات الوعيد أن يأمن ويعني يعتقد أنها في الكفار وأنه بمعزل، لا، إذا فعل ذلك سد على نفسه باب الانتفاع بهذه الآيات العظيمة، وما يؤمن، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما يؤمنني فكيف يأمن غير النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى خوف الصحابة الخلفاء المبشرين بالجنة ببكر وعمر رضي الله عنهم، كانوا يخافون خوفا عظيما مع أنهم قد بشروا بالجنة، ويقول عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين، فهذا الواجب على المؤمن أن يخاف، لأنه لا يضمن أن عمله يرضي الله جل وعلا، ولو عمل ما الذي يطمئنك؟ هل جاءك خبر أن الله رضي عملك وأنه قبله وأنك قمت بالواجب على الوجه الذي ينبغي؟ لا، ما تدري، أنت تعمل على الرجاء لكن قد يكون عملك فيه آفة وفيه خلل وأنت لا تشعر، من رياء وسمعة أو من تقصير أو من عجب أو نحو ذلك، قد يتصدق الإنسان يبطل صدقته بالمن والأذى وهو لا يشعر، وقد يرائي بالصلاة وهو لا يشعر، قد يصلي صلاة ولا يخشع فيها إلا قليلا فيذهب أجره ما شعر، فلا يستطيع إنسان يجزم أنه قام بالواجب على ما يرضي الله جل وعلا، ولا يجزم أيضا أنه ترك الذنوب المحرمات، لأن بعض الذنوب قد يقع فيها الإنسان حيث لا يشعر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. قد يقع الإنسان في شيء من العجب وهو لا يشعر، يقع في شيء من الرياء وهو لا يشعر، لأنه خفي أخفى من دميم النملة السوداء على الصفات السوداء. فالإنسان يكون بين الخوف والرجاء، وإذا قرأ الآيات اللي في الوعيد في وعيد الكافرين والعصاة يخاف، وما فيه شيء يؤمنه، قد يكون هو المراد بهذا الوعيد فيخاف ويسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وإذا قرأ آيات الوعد فرح استبشر رجع وسأل الله من فضله، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يقرأ القرآن ويقف عند الوعد والوعيد، إذا مر بآية وعد سأل الله من فضله، إذا مر بآية وعيد استعاذ، وما قال أنا مؤمن وقد غفر الله لي ما تقدم ذنبي وما تأخر وهذه في الكفار وليست لي فلا حاجة للاستعاذة، لأن هذا وعيد في أناس آخرين، فالاستعاذة ما لها حاجة. كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام إذا مر بآيات العذاب، وكان يسبح إذا مر بآيات التسبيح. هذا الواجب من ينتفع بجميع القرآن ويعلم أنه خاطبه، لأنك أحد الثقلين المكلفين، القرآن نزل للإنس والجن، أنت واحد منهم، فما في من وعد وعيد، قد تكون أنت من هنا أو هنا، فتكون بين الخوف والرجاء. بشر الذين آمنوا، البشارة هي الخبر، لأنه يعني سمي بشارة لأنه يلامس البشرة، يعني يظهر أثره على البشرة، إذا كان سارا فرح واستنار وجهه بشرته وأشرقت، وإذا كان سيئا فإن البشرة تظلم ويظهر عليها أثار الكراهية. وهذا هو الصعب، أن البشارة هي الخبر من حيثه، سواء كان سارا أو كان سيئا. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لأن الآيات اللي فيها البشارة بالعذاب يجيب عنها بعض العلماء، يقولون هذه على سبيل التهكم، فبشرهم بعذاب أليم، يقولون البشارة هنا تطلق على الخبر السار، لكنها أطلقت على الخبر السيء تهكما واستهزاء، كقوله تعالى: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. لكن نقول هذه آية النحل وآية الزخرف، هذه ما فيها تهكم، لأن الذي بشره قومه وأصحابه، ولا يقصدون التهكم به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى معناها أنا أخبر، وليس هناك دليل على أن المبشر يتهكم به، لأنه هذا في الدنيا يخبر بما جاءه من ولد، هل هو ذكر ولا أنثى، هذه عادة الناس أنهم يخبرون الوالد بما ولد له، فليس المقام مقام تهكم. هذا دليل واضح على أن البشرى أو البشارة هي الخبر الذي يؤثر في البشرة، إن كان صالحا أثر تأثيرا طيبا، وإن كان سيئا أثر تأثيرا سيئا، لكنه أكثر ما يطلق في الخبر السار. هذا صحيح، أكثر ورود في الخبر السار، لكنه يرد كثيرا أيضا في الوعيد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان كما مر معنا يدخل في العمل الصالح، لأن هذا هو مذهب السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، فالعمل الصالح داخل في الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا: قال أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ذكر لهم أركان الإسلام المشهورة: الصلاة والصيام والصلاة والزكاة والصيام، وأمر بأدائها، هذه أعمال، فالأعمال داخلة في الإيمان، الإيمان بضع 70 شعبة. لكن إذا ذكر العمل الصالح بعد الإيمان فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد العام، كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل داخلون في الأول، الملائكة ولله داخله بلا شك. من كان عدوا لله وملائكته خص الملائكة جبريل وميكائيل هم داخلون باب أولى، يعني هم أول من يدخل. إذا ذكرهم بعد ذلك هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد ذكر خاص بعد العام زيادة في التنويه به وبيان فضله وشرفه. فكذلك الإيمان قد يعني يخفى على بعض الناس، يظن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد بالقلب فقط، فيذكر العمل بعده تأكيدا وتنويها وبيانا لشرف العمل وأهميته، وأنه لا يحصل الإيمان إلا إذا كان مربوطا بالعمل، أن العمل هو الذي يصدق الدعوة وإلا صارت الدعوة كاذبة. في قول آخر أنه إذا ذكر العمل الصالح مع الإيمان صار المراد بالإيمان أعمال القلوب فقط، يعني اعتقاد القلب فقط، لأنه يخرج العمل بذكره مثل الإسلام والإيمان. إذا جاء الإسلام وحده يشمل الإسلام والإيمان، وإذا جاء الإيمان مع الإسلام فالمراد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة فقط. هذا قول أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وعلى كل حال أمر في هذا سهل. لكن لو قال ما هي الحكمة من تكرار العمل الصالح مع الإيمان في كثير من المواضع، قد يكون في جميع المواضع مع أنه يدخل فيه أنه تكرر ذكر العمل الصالح مع الإيمان، كما تقدم لبيان أهمية العمل لئلا يركن أحد إلى مجرد الدعوة واعتقاد القلب فقط. يقول والله أنا مؤمن مثل ما فعل المرجئة، يقول الإيمان بالقلب فقط والعمل ليس من الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب، والعمل شاق على النفوس فصار يذكر كل مرة من أجل أن تروض النفوس على العمل. أن تعرف أن الدعوة سهلة، كل يميل إلى الدعوة السهلة، لكن كان سنطالعه العمل كل مرة في كل آية فإنه يتروض ويعظم العمل في قلبه ويعرف أنه لا دعوة بلا دليل وبرهان وهو العمل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات يعني المشهور عند المفسرين أنها وصف لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات، وإذا كان الموصوف معروف من السياق فإنه يحذف اختصارا ويبقى الوصف، وإلا التقدير وعملوا الأعمال الصالحات، مثل ما يقال مسجد الجامع، مسجد الجامع يعني مسجد المكان الجامع الذي يجمع الناس. ومنهم من يقول إنه عمل الصالحات يجعل الصالحات مفعولا به، يعمل الصالحات، لكن لابد من تقدير شيء محذوف أنه عملوا الأشياء أو الأعمال الصالحات. ما هو الجزاء؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة كما معروف هي البستان الملتف الأشجار الذي يجن ما تحته، هذا هو أصل معنى الاجتنان في اللغة، كما يقال جنين لأنه مستتر في بطن الأم، جنة لأنه مستتر بالأغصان ولا ترى أرضها، وكذلك الجن لأنه مستتر عن الأبصار، فهذا أصل كلمة في اللغة، سميت الجنة بذلك لأنها ملتفة الأشجار، الأشجار كثيرة ونماؤها حسن فتطول أغصانها وتتشابك فتستر ما تحتها. تجري من تحتها الأنهار، تجري الجريان معروف من تحتها أي تحت البيوت، منهم قال إنها تمر من تحت الجدار يعني من جنبه، ومنهم قال تحتها أي تدخل من طرف البيت القصر وتخرج من طرف آخر، فيصدق عليها أنها جرت من تحت الجدار تدخل من تحت القصر وتخرج من الجهة الأخرى. على كل حال أمر محتمل وهذا معروف في لغة العرب، يقول أين الشيخ فلان يقول تحت الجدار، يعني هذا الكتاب لقيل أين الكتاب يقال تحت الجدار، لأنه يعني في أصل أسفل الجدار ولا يلزم أن يكون الجدار فوقه، هذا أسلوب عربي معروف، إذا كان الشيء في أسفل الشيء شجرة أو جدار يقول تحت الشجرة تحت الجدار ونحو ذلك. وفي احتمال أيضا أنه كما ذكر بعض المفسرين أن النهر يدخل من تحت الجدار حقيقة، ولكن لو دخل من تحت الجدار يعني الله أعلم هل يدخل من تحت جميع القصر أو يدخل من مكان مكشوف من أجل المستفاد منه، والله أعلم بهذا. المقصود أنها أن الأنهار جارية على أرض الجنة وليس لها أخاديد، كما جاء في بعض الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تجري بدون أخاديد، والله على كل شيء قدير، بخلاف أنهار الدنيا فإنها لا تجري إلا بخدود، لو لم يوجد خدود لا تفرقت يمينا ويسارا، لكن هذه تجري حسب ما يشاء الواحد من أهل الجنة، نسأل الله فضله. يفجرونها تفجيرا، يعني يفجرون هذه العين حيث شاءوا، إذا أراد أن تأتي معه في بيته في الغرفة هذه، الغرفة الثانية، في الغرفة غرف من فوقها، غرف في مكان عالي أو نازل، أينما شاء أن يأتي الماء فإنه يأتي معه ولا يحتاج حفر، لا يحتاج أن يحفر له، بل يأتي معه على الوجه الذي يريد ولا يحصل به ضرر، لأنه لا يتفرق ولا يضر شيئا، بل يسير حيث شاء كما قال تعالى يفجرونها تفجيرا. والأنهار هذه بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تفجر الأنهار بعد، تفجر الأنهار بعد، ففيها الماء وأنهار الماء وأنهار العسل اللبن والعسل والخمر، كما في سورة محمد، كما في سورة محمد، ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عاسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى الآية. فهذه هي الأنهار المذكورة. طيب أين السلسبيل؟ وعين فيها تسمى سلسبيلة، والعين الثانية مش اسمها تسنين، والكوثر، هل هذه أشياء غير الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن فرات نزل في الدنيا، يعني نزل في الدنيا وما في وجود في الجنة أصله، لكن هذه الأعين لو سأل قال هذه ما موقعها من هذه الأنهار الأربعة؟ فالجواب هي منها، وهي ما ولا خمر ولا إيش، تسنيم مزاجها. الكاس إذا ذكر الخمر، هذه قاعدة عند المفسرين، إذا ذكر الكأس والمراد به الخمر، هذا هو المعروف عندهم، كأس اندهاقة أي ملأة متتابعة. فالخمر كما هو معلوم أكثر ما يذكر في القرآن، وله أسماء السلسبيل والتسنيم ونحو ذلك لما فيه من اللذة العظيمة. وهذه الأنهار التي ذكر الله تعالى مدح الخمر على سبيل الخصوص، لذة للشاربين، ولا شك أن الخمر فيه لذة عظيمة، وهذا الذي جعل الفسقة يتهافتون عليه مع ما فيه من الضرر العظيم في العقل وفي البدن وفي الدين وفي كل شيء، ولكن لما يجدون من اللذة، فهذه اللذة تكمل وتصفى ويزال ما فيه من ضرر، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول قالوا ما يغتال الجسد من أمراض أو صداع أو نحو ذلك مما يحصل بشرب خمر الدنيا، ولا هم عنها ينزفون، المراد به ذهاب العقول. فالله تعالى برأها من هذين الوصفين الخبيثين، ما فيها سكر ذهاب العقل، وليس فيها مرض أو صداع أو ضرر بوجه الوجوه. ومدح الله تعالى من جهة اللون، بيضاء لذة للشاربين، بيضاء، الخمر الدنيا تميل للسواد ورائحتها خبيثة منتنة، ورائحة الخمر كما قال الله تعالى ختامه مسك، ومزاجه فيه يمزج بالكافور، الله تعالى طيبها رائحة ولونا وأزال وكمل لذتها وزال عنها الأضرار من جميع الوجوه، فهي ألذ شراب في الجنة، نسأل الله الفضل. لكن من مات مدمن الخمر فإنه متوعد بعدم شربه في الجنة جزاء وفاقا، لأنه استعجل هذا الأمر في الدنيا فعوقب بحرمانه. ولذا العلماء عندهم قاعدة مشهورة يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا تعجر الخمر في الدنيا ومات ويدمنها ولم يتب فإنه يحرم شربها في الجنة. قال بعض العلماء إنه يحرم، يعني معناه يحرم الدخول، لأن من دخل فإنه له ما اشتهت نفسه ولذت عينه، فمعناه أنه يحرم الدخول ابتداء حتى يأخذ جزاءه ويسقى من طينة الخبال عصارة أهل النار ثم يدخل، وإذا دخل له ما يشاء. هذا قول. قول الثاني أن الحديث على ظاهره، من شرب الخمر في الدنيا ومات ويدمنها لم يشربها في الآخرة، هذا نفي دائم وليس فيه استثناء وليس فيه تحديد، لم يشربها في الآخرة. وفي لفظ الحديث في صحيح مسلم، لكن جاء لفظ الظاهر عند أحمد والطبراني، قال عليه الصلاة والسلام لم يشربها وإن دخل الجنة. وهذا لا أعرف أن هذا اللفظ لا بأس به، فإذا ثبتت هذه الزيادة تعين المعنى وأنه لا يشربها مطلقا حتى لو دخل. طيب، يبقى الجواب على الإيراد، كيف يحرمها والجنة فيها ما اشتهت الأنفس؟ الجواب سهل، يقال تنزع منه تلك الرغبة واللذة والشهوة فلا يشتهيها ولا يشعر بالحرمان. والله على كل شيء قدير. هذا معروف، اللي في المنزلة الدنيا يرى الرجل في المنزلة العليا لكن ما يشعر أنه أفضل منه، وعند اللي في المنزلة العليا من النعيم ما ليس عند من كان دونه في المنزلة لكنه لا يشعر. فالله على كل شيء قدير، يدخل الجنة وينزع منه لذة الخمر وشهوتها فلا يشعر بها ولا يتعذب بذلك، لكنه يعاقب بنقيض قصده لأنه استعجلها فحرم منها. والله أعلم، يعني الأمر يدور على صحة هذه الزيادة، أن الحديث محتمل وإن كان ظاهره أنه لا يشربها مطلقا، هذا ظاهر الحديث، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، والاستثناء معيار العموم، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، ظاهر لا يشربها أبدا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. هذه فيها أقوال المفسرين، منهم من جعل هذا التشابه في الجنة، أنهم يؤتون به متشابه في الجنة، أنه يتشابه في اللون والجودة وطيب الطعم وحسن الرائحة وتمام النفع وعدم وجود أي ضرر، فهو متشابه وإن اختلفت الأنواع، هذا تمر وهذا عنب وهذا تين وهذا نخ كذا وهذا كذا، تختلف لكنها تتشابه كلها في طيب الطعم حسن الرائحة وتمام النفع وعدم الضرر، تتشابه في الجودة، يعني تتشابه كلها في أعلى ما يكون من الجودة واللذة. والقول الثاني أنها تتشابه في الدنيا، تتشابه مع ثمار الدنيا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني ظنوا أن هذا هو الذي كانوا يأكلونه في الدنيا للتشابه بينهما في الشكل أو اللون مع الاختلاف في بقية الأوصاف في الحجم والطعم، فهم إذا رأوا الموز يعني بنفس صفة الموز اللي في الدنيا، وإن كان يختلف حجما، لأن الإنسان إذا دخل الجنة يكون طوله كما هو معلوم 60 ذراعا، سيكون طوله 60 ذراعا، فيكون أشياءه وأكله ولباسه يناسب حاله، لكن يرون الشكل فيعرفون أن هذا موز، يعرفون أن هذا عنب، يعرفون هذا تفاح، يعرفون أن هذا تين وكذا، من معرفة هذه الفاكهة في الدنيا، فيكون هذا أبلغ في سرورهم ونعيمهم، لأنه كان في الدنيا يحب مثل هذه الفواكه، يحب كذا ويحب كذا ويحب كذا، فإذا رآها فرح وألفها، بخلاف الفاكهة التي لم يسبق له أن رآها في حجمها وشكلها ولونها وطعمها، فإنه قد لا يفرح بها من أول العمر حتى يعتادها. وما يرجح هذا القول أنهم قوله هذا الذي رزقنا من قبل، هذا يدل على أنه مضطرد، لكن على القول الأول ما يستقيم هذا المعنى، هذا الذي رزقنا من قبل، لابد أن يجعلون هذه النسبة أن هذه القبلية نسبية، الذي رزقنا قبل هذا، لكن أول فاكهة رزقوها في الجنة ما ينطبق عليه هذا الوصف. هذا الذي رزقنا من قبل ما رزق شيئا من قبل، أول فاكهة يكون في الجنة، ما هو الذي قبلها؟ ما في شيء. إذن لا بد أن تحمل القبلية على إيش؟ على أن القبلية نسبية، يعني الثاني قبل الأول. فإذا جاء إذا أتوا بالثاني قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني يصدق على الثاني فما بعده، أما الأول فلا يصدق عليه لأنهم ما رزقوا قبله شيئا. لكن إذا حملت الآية المعنى الثاني وأنهم يتذكرون ثمار الدنيا فإنه تصدق القبلية مطلقا، وتصدق على أول طعام أتوا به فإنهم يتذكرون طعام الدنيا ويفرحون به. والله أعلم، الآية محتملة، لكن الأقرب هو القول الثاني. ولهم فيها أزواج مطهرة، هذا يشمل حور العين ويشمل أزواج الدنيا، كما قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالإنسان إذا مات وله زوجة في الدنيا، فإذا مات هو قبلها ولم تتزوج بعده فإنها له إذا ماتت على الإسلام. زوجته في الدنيا هي زوجته في الآخرة إذا لم تتزوج، وأما إذا تزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أم الدرداء رضي الله عنها. فيجمع الله له بين زوجاته في الدنيا اللاتي مات وهن في عصمته أو متن قبله وهن في عصمته، والحور العين أيضا. والحور العين لكل شخص، لكل واحد زوجتان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم والعظم، وما في الجنة أعزب. هذا بالنسبة للزوجات من حور العين. ما عدا الشهيد فإنه موعود ب70 من يزوج ب70 أو 72، في 72 يشفع في 70 من أهله ويزوج ب72 من حور العين. هذا بالنسبة للزواج. لكن بالنسبة للتمتع بمجرد الوطء بدون يعني بدون زواج بدون استمرار، الظاهر أنه ما يمتنع، لأن شهوة النكاح من أعظم الشهوات البدنية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فإذا اشتهى أن يجامع غير زوجاته فظاهر أنه له ذلك، أخذا بعموم هذه الآية. وذكر أبو نعيم في الحلية في وصف أبو نعيم في صفة الجنة حديثا يعني المحشي حسنه، يعني معنى الحديث أنهم يقولون، يقول أهل الجنة بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى نهر البيدخ أو البيدخ، فينطلقون فيأتون نهرا يجدون فيه القباب من اللؤلؤ ويجدون الحور العين قد نبتنا على حافتيه، فإذا أعجبته واحدة منهن أخذ بمعصمها فتمشي معه حيث شاء. هذا الحديث إذا صح فهو زيادة بيان، وإذا لم يثبت فنقول عموم الآية يدل على هذا: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكن الزواج له زوجتان من الحور العين وله زوجاته في الدنيا، هذا بالنسبة للزواج والاستقرار، ولا يمنع أن يتمتع بما شاء بعد ذلك. قول أزواج مطهرة، هذا يشمل طهارة البدن من الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط والبصاق والروائح الكريهة والمني ونحو ذلك، ويشمل أيضا طهارة الأخلاق من الكلام السيء ومن الأخلاق السيئة، فهي مطهرة من جميع الوجوه، فلا تتم لذته إلا بطهارة الأمرين: طهارة البدن ليس في شيء ينغص متعته، وكذلك طهارة الخلق. قاصرات الطرف، قاصرات الطرف قصرت طرفها على زوجها وقصرت طرف زوجها عليها يشمل الأمرين، لأن الآية محتملة قاصرات الطرف، ما نسب الطرف إليهن ولا نسب إلى الأزواج، فيشمل الجميع، فيتقصر طرفها على زوجها لشدة محبتها له ولكمال خلقها وطهارتها وعفافها، لا تشتهي غير زوجها، وتقصر طرف زوجها عليها لكمال حسنها وتمام أخلاقها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والحور، الحور الحور في اللغة هو شدة سواد العين مع شدة البياض مع سعة العين، العين الحوراء من جمعت هذه الأوصاف، تكون عين واسعة والأسود شديد السواد والأبيض شديد البياض، يقول هذا أجمل ما يكون منها العيون التي تجمع هذه الأوصاف. وتذكر بهذا الوصف الحور، الحور العين، الحور العين الواسعة الأعين، تذكر بهذا الوصف لأن العينين أجمل ما في الوجه والوجه أجمل ما في البدن، فوصفت بأجمل شيء فيها وهما العينان، حور العين. وصل الله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان من جهة الصفاء والحمار مع البياض، بياض مشرب بحمرة، ووصفهن جل وعلا كاللؤلؤ والمرجان، وهذا لا شك أنه كأنهن بيض مكنون أي مغطى لا يعرف لها الشمس ولا غبار ولا شيء يزيل جمالها أو يخدش فيه، قاصرات وحور مقصورات في الخيام، ليست ممن يخرج ويعمل ويشتغل، لأن العمل كذا يذهب جمال المرأة وبهاءها، إذا امتهنت في العمل يعني تردد حالهم من حال الثياب وحال الجسد واللون وكذا، فهذه مخدومة لا تعمل شيئا، مقصورة في الخيام معدة لزوجها، لا تعمل ولا تكتح ولا تتعرض لشيء يغير حسنها وجمالها من جهة البدن ومن جهة الثياب والريح. وكما قال عليه الصلاة والسلام لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت لملأت ما بينهن طيبا وريحا، طلعت على أهل الدنيا لملأت ما بينهما طيبا وريحا، وجاء عند البخاري يعني تملأ ما بينهم بين السماء والأرض ريحا من حسن ريحة وطيبها، ولا نصيف على رأسها خير من الدنيا وما فيها، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا جزاء من غض بصره وصبر عن هذه الشهوة الشديدة، لأن تعالى فطر العباد على الميل للنساء الميل الشديد، وهذا لحكم ليحصل التكاثر وقيام الحياة من جهة، ويحصل الابتلاء والامتحان من جهة، يعني هذه قد تكون عند بعض الناس أعظم شهوة، وهي كذلك في النصوص كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فبين عليه الصلاة والسلام أن فتنة النساء أعظم فتنة ولا سيما من تعرض لها، أما من نأى عنها وقبل العافية وابتعد الله تعالى يعصمه ويصرفها عنه، لكن من تعرض لها وطلبها واستشرف لها فالغالب أنه يقع مهما كان عنده من الإيمان مهما كان عنده من العبادة والصلاح فإنه يقع، لأن شهوة قوية فطرة، بخلاف مثلا الخمور نحو ذلك ما تكون شهوة إلا بعد أن يقارفها ويتعود عليها، لكن هذه شهوة بالفطرة يتعرض لها كل الناس، لكن الصالح لو عرض عليه خمر ما يخاف عليه من أول مرة من الخمر، وكذلك الكذب والخيانة والسرقة ونحو ذلك هذه كلها تخالف الفطرة، فالفطر الله المؤمن على أحسن الأخلاق وفطره على حب الخير وبغض الشر، فلا يصل إلى الكذب والخيانة والسرقة ونحو ذلك إلا إذا فسدت فطرته، ولا تفسد إلا بمعاصي كثيرة، لكن بالنسبة لشهوة النساء لا يؤمن على أحد منها مهما كان. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه رأى امرأة فرجع إلى بيته وجامع زينب وهي تدبغ جلدا، جمع سمنيئة الله يعني تدبغ جلدا، فجامع عليه الصلاة والسلام وهي في هذه الحال، لا شك أن المرأة كانت تدبغ جلدا يكون يعني فيها رائحة غير يعني مرغوب فيها وكذا، أنه عمل ما هو يعني فيه رائحة ريحة، ولكنه عليه الصلاة والسلام جامعها في الحال. ثم خرج على الناس وقال إن المرأة تقبل بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وسعيد بن سعيد رحمه الله وصل 90 وقد في عين من عيونه ذهبت والثانية عمشاء، وقال إن أخوف ما أخاف على نفسي من النساء. فقال له على هذا السن وأنت شيخ أعمش؟ قال هو ما أقول لكم. الإنسان ينبغي أن يكون صريحا مع نفسه ولا يغالط ولا يتساهل في الخلوة أو يتساهل في إطلاق البصر سواء في الأسواق أو في القنوات أو الصور أو نحو ذلك، أو يتساهل في المكالمات وحادثات النساء ونحو ذلك، بل يكون حذرا ما استطاع. وإذا أخذ الحذر واستعان بالله جل وعلا أعانه الله صرف عنه. فمن صبر عن هذه الشهوة على شدتها وقوتها فالله سبحانه وتعالى يثيبه بهذه الأزواج المطهرة. لكن هل يقال من مات يزني يحرم الحور العين في الجنة قياسا على الخمر؟ إن هذه معصية وهذه معصية. ورد في الحديث أنه من لبس الذهب والحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. ورد في الخمر والحرير والذهب، هل نقول أنه أيضا يقاس عليه الزنا؟ أنه من مات يزني فإنه يحرم من الحور العين والنكاح في الجنة؟ الجواب إيش؟ نقول لا، لأن هذه أمور غيب وهذه شهوة عظيمة، فلا يثبت العقاب إلا بدليل. أمور الغيب ليس فيها قياس، تتلقى من الكتاب والسنة فقط، ولا مجال للقياس في أمور الغيب. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أشكل هذا تمام النعيم، لأن الإنسان إذا أحس أن هذا النعيم سيزول ولو بعد حين فإنه يتنغص عيشه، فلا يطيب له العيش إلا إذا أمن من زواله. لن يخرج هو ولن يزول النعيم وكلها دائم وظلها، ولن يعتل ويعجز عن التمتع، لا يمرضون ولا يهرمون، لأنه إذا عرضه المرض والهرم لم يتمتع بالنعيم مع وجوده. فلا يزول هو ولا يزول النعيم ولا يعتل هو، بل هو في تمام الصحة والشباب والنعيم في كماله وتمامه ويزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نسأل الله جل وعلا بفضله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وعلى كل حال تتق الله ما استطاعت، إذا تيسر لها زوج صالح وينقلها في بيت مستقل وتجعل زيارتها لهم من باب الدعوة والتلطف معهم لعلهم يهتدون، فهذا هو الواجب. إذا لم تستطع الخروج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كانت خافت على، يعني ما تخاف من الفتنة معهم، ولو خرجت خافة أن يقتحم عليها ولا تغتصب ولا يحصل لها شر ولا كذا، ورأت المصلحة البقاء مكرهة، فهي معذورة إن شاء الله، هي تتق الله ما استطاعت. ولا الواجب عليها مفارقة المشركين وأن تستقل بسكن، يعني إما وحدها أو مع نساء مسلمات، أو ييسر الله لزوج صالح ويرفعها به إن شاء الله. سألك الله أوفقنا الله وإياك ما يحب من خير الدنيا والآخرة.